بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بإذنك الكريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. كان الكلام في جنود العقل والجهل. وصلنا إلى المقصد 16، فالرفق وضده الخرق. في هذا المقصد عندنا 4 فصول. في البداية كالعادة السيد الإمام يبين لنا معنى الرفق والخرق. الرفق، يقول الرفق، هي المداراة. المداراة يعني لين الجانب، هذا جهة يعني ترجع إلى الملكات النفسانية أخلاقية، ومن جهة أخرى ترجع إلى السلوك أو نتاج السلوك، أن تحسن العمل. الرفق يعني حسن العمل، أن يحسن الرجل عمله. زين، في مقابلها وش يعني يحسن العمل؟ يعني أن لا يتعجل في العمل، أن يتقن هذا العمل، وتقريبا فيه نوع من اللين، و يعني مشرب فيه معنى اللين والاهتمام والإقبال على العمل. في مقابل الخرق، الخرق يعني العجلة في العمل، العجلة في الشيء يعني، أو العنف مقابل المدارة، أن يكون نفسيا عنيف في تعامله مع الآخرين، هذا يسمى بالأخرق. الأخرق يعني العجول أو العنيف في التعامل، وعادة العجلة يعني غالبا العجلة فيه نوع من العنف والشدة. في المجمع ورد أن الحديث الشريف إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا، يعني أنه متى ما لم تستطع أن تجري الرفق لأي سبب كان اللين مضر بالطرف الآخر، فسوف يكون الرفق مع هذا الطرف الآخر خرقا، يعني سوف يكون الرفق ما في حسن، مو في المقابل. الرفق يعني حسن العمل، المداراة. فإذا كانت كان الرفق مع شخص سوف يضر هذا الشخص، فإن هذا الرفق سوف يكون من طريق الخرق. واضح؟ والعكس صحيح، يعني أنه يجب أن تستعمل كل من الرفق والخرق في موضعه الصحيح. أحيانا كما يعبر أيضا في الرواية أنه ربما كان الدواء داء والداء دواء، فلا بد أن تستخدم كل من الرفق والخرق في موطنها الصحيح. ثم يقول السيد الإمام، ينتقد هنا، يقول: ومن العجيب أنه قد تكلف في معنى هذا الحديث مع كمال وضوحه، لأن معنى الحديث أنه إذا كان الرفق والمداراة سبباً للخرق والمشقة فلا بد أن تترك المداراة ويعمل بالخرق وهو عين المداراة. هنا سوف يكون الخرق مداراة. لماذا؟ لأنه إذا أنت لينت فإنه سوف يضر، سوف يوقع إذا يوقعك أو يوقع الآخرين في مشقة وصعوبة، فهنا تكون العجلة من المداراة. واضح؟ ليس كل عجلة مذمومة، وليس كل لين وتساهل ممدوح، وإنما يجب أن تلحظ المصالح والمفاسد في الطرفين، ثم تقدر كيف يجب. لكن الأصل أنه أحيانا يصبح العجلة من الرفق، أحيانا تصبح العجلة من الرفق، ليس كل عجلة خرق. واضح؟ وليس كل عنف خرق، أحيانا تصبح العنف من الرفق، زي ما بينا بعدين حتى بالنسبة إلى تعذيب الكفار في جهنم هو من الرفق، مصداقنا خالق الرفق، لأن فيه مصلحتهم، فيه تهذيبهم، فيه تطهيرهم. هذه معنى الحديث. وجاء الخرق بمعنى ضعف العقل والحمق والجهل والعنف والزجر، وكل هذه استعمالات إلى الخرق. في بيان الفصل الثاني، الفصل الثاني بعد ما بين لنا السيد الإمام معنى الرف والخفض. الآن يبين أثر الرفق في حياة الإنسان. يقول الرفق مهم في العشرة مع الناس. أنت لا تستطيع أن تعاشر الآخرين بالعنف والغلظة وتتعامل معهم بشدة، فعلى عكس الرفق، الرفق يخضع القلوب. بل حتى النظام الإسلامي والإسلام انتشر من خلال الأخلاقيات والرفق والمداراة، مداراة الآخرين، وليس بالحرب والقتل والعنف والشدة والغلظة. حتى أن الرسول هذا من جهة، إذا معاشرة الناس الرفق ركن أساسي في عشرة الأخوان، معاشرة الأخوان أيضا في الإرشاد، إرشاد الآخرين بكل مراتب الإرشاد، من الدعوة إلى الحق والتعريف بالحق. حتى نبي الله موسى عندما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون أمره بأن يقول له قولا لينا، يعني أن يتعامل معه برفق ومداراة، لعله يخشى، لعله يتذكر. لأن كما بيسأل الإمام يقول طبيعة الإنسان فطرة مخمرة على الرفق والمداراة، تنفر من الشدة والغلظة والعنف. إذا من تبيين الحق والإرشاد إلى متابعة شؤون الناس و يعني التزامهم الشرعي وتصحيح الأخطاء التي ممكن يقعون فيها في طريقهم في سيرهم وسلوكهم. ولذلك يقول لا يمكن فتح القلوب إلا بالرفق والمداراة. وطبعا هنا يؤكد السيد الإمام على أنه المرشد يجب أن أصلا الإرشاد لا يتلائم مع سرعة التألم والإنزعاج والعنف، وهذه تنافي الهدف من بعثة الأنبياء، النبي بعث لكي يعني يأخذ بيد الناس والأخذ بيد الناس، خصوصا مع اختلاف درجاتهم الإيمانية ومراتبهم، فإنه صعب على يعني مسؤولية كبيرة. ولذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يصف القرآن بأنه إنك لعلى خلق عظيم. حتى إلى في الإرشاد يصل إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف عادة يكون يعني إنسان رايح تجاه خطأ، رايح وراء لذاته مثلا، وأنت سوف تأتي وتقف في وجهه تمنعه عن أن يرتكب المنكر وتأمره بالمعروف. يقول السيد الأمر الأمر المعروف مر، لا تستصيغه النفس. الإنسان مقبل على شيء أنت توقف وجهه، توقفه فيشعر بمرارة، يشعر بانزعاج وغضب وعصبية. أنت كيف تحيط وتخفف من مرارة الأمر المعروف نهي عن المنكر؟ من خلال الرفق والمداراة. طريقة البيان تكون برفق، بحسن خلق، حتى يكون الكلام مؤثر. يعني يقول السيد الإمام أنه إيجاد التأثير في كلامك حتى يصبح كلامك مؤثر ويتوقف فعلا هذا الإنسان عن المنكر، أن تتعامل معه برفق مداراة وحسن خلق. وهنا السيد الإمام يذكر لنا رواية في هذا الباب. يقول في رواية الخصال للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن عمران أن قال له لا تعيرن أحدا بذنب، وإن أحب الأمور إلى الله عز وجل ثلاثة: القصد في الجدة إذا وجد شيء تقتصد ويعني ما تسرف ولا تبذر، والعفو في المقدرة، والرفق بعباد الله. وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، ورأس الحكمة مخافة الله تبارك وتعالى. أيضا في حتى رياضة النفس، علاقة الإنسان بنفسه، إذا علاقة الإنسان بالآخرين، إرشادهم على مستوى العلاقة والمعاشرة، على مستوى الإرشاد، على مستوى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أيضا على مستوى علاقة الإنسان بنفسه، وأن الرفق والمداراة مطلوبة خصوصا في بداية الطريق. التشدد مع النفس في بداية الطريق خصوصا في مرحلة الشباب يوجب نفور النفس والفرار من تحمل ثقل الحق. فالرفق أيضا في هذا الجانب مهم ومطلوب. حتى ما ينفر الشاط أو ينفر الإنسان عن الحائط. الفصل الثالث في بيان أن الرفق والمداراة من جنود العقل ومن لوازم الفطرة المخمرة، والخرق والعنف من جنود الجهل وإبليس ومن لوازم الفطرة المحمرة. يقول السيد الإمام أن الرفق والمداراة والمصاحبة والرفق أصلا سمي الرفيق رفيق لأنه يرفق بصاحبه يدارية، وهي من تجليات الرحمة، رحمة الرحمانية، وهذه الجهة. وإذا وجد شيء من شعاع نور الرحمة الرحمانية فهو متحققا بالرفق والمداراة لا محالة، يعني أن الرحمة تتحقق تنوجد بالمداراة والرفق واللين، وحتى على مستوى حسن العمل الرحمة تظهر بأحسن ظهور، هذا معنى الرفق. الرحمة تظهر بلين ومداراة وإحاطة ومحبة، وهذا معنى الرفق. ولا محالة ومتير عن الشدة والعنف وأمثالها، سبقت رحمته غضبا. واضح؟ وبعد أن اتضحت هذه المقدمة يعلم أن الرفق من الفطر المخمرة ومن لوازم فطرة الله سبحانه وتعالى، لأن قلوب العائلة البشرية كلها بحسب فطرتها المخمرة بالرحمة، والعالم صورة للرحمة الرحمانية، حيث أنه ظهر الوجود بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن الوجود ظهر بسم الله الرحمن الرحمن، ظهور الوجود وكمالات الوجود هي بالرحيم. والرحمة الرحمنية والرحمية مفتاح باب الوجود، يعني العالم التكويني، كما أنها مفتاح كتاب التدوين، يعني بما كما أن إحنا في كتاب التدوين يعني القرآن، القرآن نفتح كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا باب التكوين وعوالم الوجود فتحت وبدأت وظهرت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بالرحمة. ثم يقول سيد الإمام: والقلب الملوث بالبغض والعداوة لعباد الله ويتعامل معهم بالعنف والخرق خارج عن الفطرة الإلهية. الإنسان لا يتعامل بعداوة وبغض وحقد مع الآخرين، فهذا يلوث فطرته ويحجب فطرته المخمرة بالرحمة، فبسبب تلوثه بالدنيا وزخارفها وتلوثه بحب النفس وطلبها والإعجاب بها صار محتجبا عن أصل الفطرة. أيضا هنا سيد الإمام يرجع هذا التلوث إلى حب النفس والتعلق بالدنيا كالعادة يعني، وأيضا لازم محبة الحق سبحانه وتعالى وهي من الفطر الأصلية كما علم، محبة الأفعال والخلائق محبة الحق. لماذا؟ لأنه خلقكم وما تفعلون، خلقهم وما يفعلون، هالمعنى يعني المهم في القرآن الكريم. فأفعال الإنسان هي تجليات لأسماء الله سبحانه وتعالى، وتقع تحت هيمنة وسلطة الله سبحانه وتعالى، ولازم المحبة الرفق والمجاراة، حتى لو كان هذا من يقوم به ما يقوم به منكر، فإن هذا المنكر تجلي الأسماء الجلالية، تجلي الأسماء الجلالية لله سبحانه وتعالى. إحنا ما نحب المنكر من جهة تعينه بالمنكر، ولكن نحبه من جهة ظهوره، ظهور أسماء الله سبحانه وتعالى، حيث أن الله سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء. إذا نحن لا يحيط بكل شيء ظهورا، زين، هو كل الأشياء ظهورا وليس بشيء منها على مستوى العدمية وعلى مستوى الماهية وعلى مستوى التعين. واضح؟ فمن هذا الباب الإنسان يحب الخلق ويحب فعلهم أيضا، وكل فعل سبحان الله في جهة جمال، يبرز جانب جمالي جانب جلالي لله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان المؤمن بمقدار ما يكون عنده مستوى من المداراة، يعني تجلي رحمة الله سبحانه وتعالى فيه، وفي الواقع بمقدار ما تتجلى رحمة الله سبحانه وتعالى فيه، يعني تظهر الرحمة فيه بالرفق، مفتاح الرحمة هو الرفق كما يقول هنا السيد الإمام في الصفحة السابقة. وإذا وجد شيء من إشعاع نور الرحمة الرحمانية فهو متحقق بالرفق والمداراة لا محالة، فإن هذا الإنسان بمقدار ما تظهر في رحمة الله سوف يشتد رفقا، لأن أصلا ظهور الرحمة فيه مفتاحه هو الرفق والمداراة. ولذلك في الفصل الرابع عندما يذكر الروايات من السيد الإمام يبين أن من قسم له الرفق قسم له الإيمان، من قسم له الرفق، لأن الرفق مفتاح ماذا؟ مفتاح الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن لكل شيء قفلا وقفل الإيمان الرفق. وهذا يدل على أن الرفق والمداراة من المهمات في رياضة النفس والسلوك إلى الله. وإذا رفقت النفس وجدت أنسا ومحبة للعبادات والطاعات، وبواسطة هذه المحبة والعلاقة تجد المحبة للحق تعالى والأنس. الإنسان عندما يكون شعاع للرحمة تشع فيه مرتبة مراتب الرحمة، وبالتالي تشع فيه مرتبة مراتب الإيمان، فإنه يشتاق إلى العبادة ويصبح أكثر طهارة، وبالتالي يتقرب ويأنس بالله سبحانه وتعالى. كما أن العنف والخرق ربما يكونون سبباً لأن تصير العبادة مرة وغير مستساقة، خصوصاً جربتون حتماً الواحد لما يقبل على العبادة وهو معصب ومضايق ومنزعج، يعني تجلى فيه الخرق والعنف، فإنه ما يقبل على العبادة بأنس ومحبة. في مقابل لما يقبل برحمة وتشع فيه مرتبة مراتب الإيمان، فإنه يأنس بالعبادة، وهذا معنى هذه المرتبة هي نتاج الرفق والمداراة، سواء مداراة الآخرين أو مداراة النفس وتهذيب النفس على أساس المداراة والرفق. فعلم أن كفل الإيمان الرفق، ومن كان نصيبه الرفق والإيمان أيضا من نصيبه. ثم هنا يعطي سيد الإمام يذكر بعض الروايات أنه من الرفق بالناس أن لا تخبرهم ما لا يطيقون، يعني مثلا خصوصا في باب العقائد أنه الرفق بالناس أن لا تحملهم مستوى عالي من العقيدة لا يتناسب مع مرتبتهم الإيمانية، وإنما في رواية في المعنى حما ذكرها دقيقا، ولكن أن الدين عميق تقريبا أو شيء من القبيل، فتأفى يعني تعاملوا معه برفق، ادخلوا هذا الدين والتزموا برفق ومداراة، لأن الدخول بعنف وقوة وبعجلة ممكن أن يخلي الإنسان ينفر، يتعب بسرعة، ينهار. فهنا عن عمر بن حنظل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا عمر لا تحملوا على شيعتنا، يعني لا تحملونهم شيء ما يتحملونه، من خصوصا في دائرة العقائد والمعتقدات، وارفقوا بهم فإن الناس لا يحتملون ما تحملون. فأنتي إشارة لنا مراتب الإيمان لابد أن تراعى حتى على مستوى التبليغ والإرشاد، لابد أن تراعى مراتب الإيمان. وربما إلى هذا المعنى تشير الرواية، طبعا هني السيد الإمام بيقول لنا خبر الرواية بعدها، يقول أن سائر بل إن سرائر التوحيد وحقائق المعارف أسرار لابد أن تكون مكتومة وخدونة. طبعا هذا بالذات عند العرفاء يقولون الأسرار لابد أن تحفظ ولا تفشى إلى غير أهلها، لأن غير أهلها متعودين على المادة ومتعودين على تعلقات النفس والطبيعة والانشغالات، فإنها سوف تكون ضلال لهم، سوف يكفرون بها، سوف يرفضونها، سوف يأخذون موقف سلبي منها، لأنهم لا قدرة لهم على استيعاب هذه المراتب العالية من التوحيد، فلابد أن تراعي هذا. وربما إلى هذا المعنى تشير الروايات التي تقسم الإيمان: لا تحملوا على صاحب السهم سهمين ولا على صاحب السهمين ثلاثة وهكذا. فإحنا أحيانا بعض الأعمال نقوم بها بالنسبة إلى صاحب السهمين في الإيمان أعمال قبيحة ومنكر وما إلى ذلك، ولكن عندما هذا صاحب السهمين ينزل إلى مستوانا و يدرك لأن هذه الأحوال عادية في عالمنا وفي جونا وفي مستوانا وفي مرتبتنا، فلابد من رعاية اختلاف درجات الأعمال والطاقة والشوق إلى العبادة والعمل بحسب اختلاف درجات الإيمان. وهني في السيد الإمام يختم برواية عن نصراني مسلم راح دعا نصراني إلى الإسلام وأسلم هذا النصراني، فهذا المسلم يالي يوم ثاني من الصبح من الفجر من السحر قبل الصلاة قال يقوم نروح المسجد، وش نسوي في المسجد؟ قال نتعبد لأنه ما يعدل الصبح، عدل الصبح صلى وتعبد، قال يلا أنا بروح بيتنا النصراني، قال لا نقعد بعد كم ساعة على صلاة الظهر، صلى الظهر، قال ها بروح بيتنا، قال لا قلنا نعبد الله سبحانه وتعالى أي أجمل من الأنس بالله، خلنا كلها ساعة ساعتين أذن العصر، أذن العصر صلى بروح بيتنا، قال لا قاعد خلنا نكمل الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى كلها شوي بأذن المغرب صلى، قال نفس الكلام، قال بعد باقي شوي بأذن العشاء خلنا نصليه. فرجعوا طول اليوم كانوا في المسجد العبادة والأنس بالله سبحانه وتعالى والتضرع، يوم ثاني قبل الصلاة راح له صاحبه هذا المسلم، راح إلى هذا النصراني الذي أسلم، فقال له روح شوف أحد غيرك إلى هذا الدين، يعني في إشارة إلى أنه أنا عندي عيال عندي، فما أقدر أن أنا أدين بهكذا دين يأخذ مني كل هذا المأخذ. ففي إشارة إلى أنه لابد من التعامل مع الخلق بما يطيقون حتى لا ينفرون من دين الله. في رواية أخرى أيضا نختم فيها، الإمام يختم بها، أنه من قسم له القرب حجب عنه الإيمان. الذي يتعجل في أموره أو الذي لا يعرف أن يوازن وين يتعجل وين ما يتعجل، إلا ما يحسن العمل، الذي يتعامل بعنف، هذا محجوب عنه الإيمان. اكتفي بهالمقدار في هذا المقصد، إن شاء الله المقصد 17 نأخذ في درس مستقل، وصلى الله على محمد وآل محمد، سألكم تعالى.